يا عيد يا أجمل أعياد قلت إنا جينا في معادي بدع الحبايبي وولادي ولا هنسى يوم حق بلادي
كل سنة وانتو طيبين
طيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في اليوم المفتوح. كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. في هذه الفقرة يسعدنا أن يكون ضيفا علينا وعليكم فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفي المعروف. أهلا وسهلا. أهلا
بك.
ومعنا أيضا المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية. أهلا وسهلا محمد. بداية تقبل الله منا ومنكم وأهلا بكم.
تقبل منا ومنكم ومن سائر الأمة الإسلامية.
اللهم آمين.
الصيام والقيام.
اللهم آمين. دكتور محمد، في الأيام الماضية ظهرت بعض الشبهات حول مسألة رؤية الهلال، والبعض يقول يعني أننا أفطرنا يوما مبكرا فهل نصوم بدلا منه. في كلام كثير دار في الأيام الماضية، فما رأيكم في هذا الموضوع؟
والله هذه بعض الأراجيف التي يبثها دعاة الحساب الفلكي الذين يشككون في الرؤية، مع أن الشريعة المطهرة أحالت على الرؤية، لكنهم يريدون الحساب الفلكي. فدائما ما يشككون يقولون الذي رأيتموه زحل وليس هلال شوال، مع أن طائفة من الدول الإسلامية أعلنت أنها رأت الهلال، بل أعلن المفتي في مصر هنا مجددا أن أربع لجان رأوا الهلال في مصر. لكن هؤلاء يشككون المسلمين ليقولوا إن الحل في الحساب الفلكي. وقضية الحساب الفلكي دي قضية من أعجب ما يمكن. وأساسا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاخضروا له. هذه اللفظة حمالة أوجه هي التي أوقعت العلماء في الخلاف. قال جمهور العلماء: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني قدروا أنه لم يولد وكملوا عدة شعبان 30 يوما، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكذلك في حديث حذيفة، الأحاديث كثيرة: إذا رأيتموه فصوموا
فالأصل هو الرؤية.
نعم.
الأصل هو الرؤية وليس النظام
القدر هو الرؤية.
نعم.
بعض العلماء بالتحديد أبو العباس ابن سريج رحمه الله من الشافعية قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني قدروه بحساب المنازل
اللي هو الحساب الفلكي
طيب قدروه بحساب المنازل ليكون شرعا عاما في الأمة؟ لا، قال هذا في حق من يعرف حساب المنازل، الحساب الفلكي. فلذلك بيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الذين قالوا بالحساب الفلكي محجوجون بإجماع من قبلهم، لنمرة واحد. نمرة اثنين: أنهم قالوا به في حالة إذا غم، ما إذا غم علينا الهلال،
يعني ليس هو الأصل،
ليس في حالة الصحو.
نعم.
نمرة ثلاثة: أن هذا في حق من يعرف الحساب الفلكي، أما أن يجعل شريعة عامة في الأمة فهذا لم يقل به أحد من المسلمين. الإمام القرافي في الفروق قال: طيب، فإن قيل إن الحساب الفلكي قطعي، قطع الدلالة، أرونا ليس قطعيا. حضرتك بتشوف إن الناس ماشي على الحساب الفلكي بيختلفوا، وأعتقد إن الناس من كتير من علماء الفلك يعلمون أن الحسابات الفلكية ليست قطعية. سلمنا أنها قطعية، لكن الشريعة لم تأمرنا بهذا. الشريعة أحالت على أمر يعرفه كل واحد وهو الرؤية،
وجعلت النظام الفلكي استثناء عندما يغم عليك.
لم تجعل النظام الفلكي استثناء، لم تجعله استثناء،
استثناء يعني إذا غم عليكم
بفهم
ده أحد الأفهام كمان يعني
إن غم عليكم فاقدروا له. قلنا أن الرواية أبي هريرة كاشفة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ده قول لأبي العباس بن سريج رحمه الله، وهذا القول رفضه عامة أهل العلم. طيب ممكن واحد يقول لأن دي أشياء بيستخدموها في الـ في الـ في الـ في ترويج مذهبهم، يقول لك طب وانت ماشي في الصلاة على هذا؟ انت في الصلاة بتروح تبص في النتيجة وتشوف وقت الظهر كم وقت العصر كم وهكذا. أجاب عن هذا أيضا القرافي رحمه الله، قال فإن قيل فما بال مواقيت الصلاة، فالجواب أن الشريعة أحالت على العلامة، إذا زالت الشمس فصلوا الظهر، إذا صار ظل شيء مثله صلوا العصر. لم تحدد الشريعة كيفية معينة لمعرفة زوال أو وسيلة معينة لمعرفة زوال الشمس، فمتى عرفنا أن الشمس زالت بأي طريقة كانت خلاص نصلي الظهر. لكن في الهلال، وده من ده فارق واضح، لكن في الهلال كل النصوص أحالت على الإيه؟ على الرؤية. فمن شهد منكم شرفا بس شاهد عن حضر، لكن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال ثم صوموا حتى تروا الهلال، حديث حذيفة أهو. فمسألة، وبعدين احنا عايزين نقول هذا، إذا كان احنا في مسائل الزمان الفاصل أو العلامة الفاصلة بين زمان الصيام وزمان الفطر بنعتمد فيها على خبر الواحد، زي ما قال ابن المنذر رحمه الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم أو سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالشريعة حالت على خبر واحد، من العلماء من قال تكفي رؤية واحد، والجمهور قال لا لابد من رؤية اثنين. طب خلاص هناخد بقول الجمهور ان اثنين يريان الهلال، ثم ان كل هذه ان مش عارف ملك السعودية دفع 6 مليار فدو للشعب، يعني ايه فدو للشعب؟ لو حصل خطأ في رؤية الهلال، السعودية قبل ذلك قالت يا جماعة احنا حصل خطأ، لكن الخطأ ده ما كانش في ايه؟ في ان هم رأوا الهلال ثم قالوا اخطأنا في رؤية الهلال، لا هم لم يروا الهلال فاكملوا عدة شعبان 30، ثم رأوا الهلال في ليلة 28. الله، يعني اذا حصل خطأ في اول الشهر، لكن يجي يقول انا شفت الهلال وبعد يقول احنا اخطأنا، ده طلع مش الهلال. طبعا هم كذبوا، كان المفتي العام بنكر.
إذن فلا داعي لكل هذه الشبهات التي يطرحها بعض الناس، وهي حملة يعني لا داعي لها ولا يسمع لها أحد.
بالضبط.
نعم، جزاكم الله خيرا. باشمهندس عبد المنعم، هذا أول رمضان بدون النظام السابق، وبدون كما قالوا عيدكم مبارك بدون مبارك، وبدون أمن دولة. هل هناك جديد في رمضان في صلاة التراويح، في الاعتكاف، في صلاة العيد؟ يعني كان هناك تضييقات أمنية وكذا، هل اختلف الأمر في هذا العام أم أن المسألة كما هي؟
الحمد لله كان واصل صلى الله عليه وسلم. هو طبعا أول جديد أن بسلاسة أعلن الهلال في كل بلاد المسلمين بمجرد ظهوره في بلد، وما حصلش التعقيدات اللي كانت بتحصل قبل كده، وكأن الفلكيين مش عاجبهم زي ما اتكلم بس محمد. هو في أبعاد على فكرة كتيرة جدا في قضية الحساب الفلكي. وأنا كنت ضيف في أحد البرامج في التلفزيون المصري مع عالم من علماء الفلك، وقعدنا يعني نتكلم كتير، وأنا زي ما قلت الشيخ محمد من شوية في موضوع الهلال، الشرع قال صوم لرؤيته، ما قالش لمولده. أنت راجل حساباتك دقيقة ماشي، وأسلم قلت لي إن الهلال يمكن رؤيته، ولد في السماء، الشرع ما قاليش لو ولد ادخل الشهر، قال إذا رأيته، وحط حالة انه ولد ولم يرى، فاذا حال بينكم وبينه غمان، يبقى اذا النص في موضع النزاع انه ولد ولم يرى، يبقى ايه؟ لا عبرة بمولده، العبرة برؤية، بخلاف على الصلاة
لاني لا اعلم
العبرة بوجود العلامة. الحاصل بعد انتهى البرنامج في الكواليس، الراجل بيسألني في ايه، بيقول لي ايه العلاقة، ايه رأيك في موضوع العلاقة بين الدين والسياسة، يدخلوا في بعض ولا ينفصلوا عن بعض؟ ده راجل عالم فلك كان جاي الحلقة يتكلم ويزم في العلماء الفقهاء من اول ائمة الاربعة الى ما شاء الله انهم يرفضوا العلم دي نقطة. يعني هم حضرتك عارف طبعا موضوع الصراع بين الدين والعلم في اوروبا لان الدين عندهم دين محرف.
نعم.
كما قال تعالى فأولى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فالدين عندهم محرف. فحصل لانه ليس من عند الله الانسان بيغلط. فالقساوسة اخذوا نظريات علمية وقالوا هذه من عند الله. اتغيرت. فحيبان كذبهم عارضوا تقدم العلم. فبقى الدين واقف حاجة العصرة في تقدم الحياة. فمن هنا نشأت العلمانية ترفض الدين لان الدين عندهم تخلف ورجعية بيدوروا على اي حاجة عندنا يعملوا بها الموضوع. سكة من ضمن السكك الصوفية. عجيبة طبعا دلوقتي الليبرالية يروحوا يجيبوا الصوفية ينزلوا معهم مظاهرة. وهم اللي كانوا بيحاول يقدم ما عند بعض الصوفية والطرق الصوفية من انحرافات عقلية وخزعبلات. ادي الدين وادي الدين اهو خرافة. قضية الحساب الفلكي عندهم ليه مستموتين فيها كده يعني؟ هو ليه فرق؟ هو عايز ولو في جولة يجعل الفقه يهزم لصالح العلم. بس هو دي القاعدة. عشان كده هو حتى الناس تصوم. طب فين قضية بقى التيسير؟ احنا دايما متهمين باننا بتوع تعسير. مين اللي بيعصر؟ اللي بيقول لازم حسابات ولا اللي بيقول العلامة الظاهرة التي يدركها كل احد؟ مين بيعصر؟ اللي الامة خلاص افطرت وصلت عيد ويطلع حد من اللي بيدعوا بقى ان احنا متشددين وهم الناس اللي ايه يطلع حد يقوم يقول لا ده طلع غلط ودفع مش عارف كام مليار دولار وهو لو طلع غلط هندفع كفاره.
هندفع كفاره.
العجيب
طب يمن
وخلاص لو طلع غلط. فاذا هو يرتدي ثوب التشدد هنا لكي يجعل الفقه يهزم ولو في جوله مهما كانت الجوله دي ثانويه لان هو عندهم. فالجديد بصراحه كان حاجه كويسه جدا ان الهلال الرؤيه اعلنت بمنتهى السلاسه. لكن الأسوأ بقى ان لقينا ايه والمشكلة جاية منين؟ جاية من السعودية. لان طيار العلمانة هناك طيار متصاعد واحنا دايما بنحذر وبنقول احنا كمسلمين لا نؤمن بان كل واحد يتقوقع داخل مشاكل بلده. وبالتالي معنيين وقلقين وبنحذر اخواننا من الدعاة في السعودية وبنحذر اخواننا عوام السعوديين نفسهم انتوا عندكم خير حافظوا عليه. يعني اياكم وطيار العلمان اهدي ده احد نماذجه. مين المشكله طلعت منين؟ من جمعيه فلكيه هناك. فده احد الحاجات الجديده. انا بتكلم على الجديد ككل بقى. الناس فاكره او بعض دوائر العلمانيين. طبعا العلمانيين مشكله كثير من العلمانيين هم عايش في برج عاجي. يعني انا اذكر الدكتور البلدعي لما راح يعزي في خالد سعيد في اسكندريه وكان ضيف احد البرامج الحواريه فبيقول انا اول مره اشوف الامن المركزي. هو طبعا الراجل كان عايز بره مش مشكله. لكن لا كتير من هؤلاء اول مره يشوف حاجات كتير. السؤال اللي بنسمعه كتير جدا كنتوا فين يا سلفيين؟ طب انا مش هقول ما دخلش مساجد السلفيين. ما كانش ماشي بعربيته في الشارع ولقى بوكس شايل اخوه ويعرف ان دول سلفيين؟ ما كانش بيتابع الجرنان كل سنه في موسم الامتحانات وموسم والاخوات متصورين في الصفحه الاولى في الاهرام منقبات؟ وطبعا كانت الصوره بتيجي ايه؟ صوره من باب المدح. تم منع المنقبات بناء على التعليمات. ما شافش كل ده عشان يجي.
وفي المدينه الجامعيه وفي دخول يعني الجامعه وكل الامتحانات.
اللي بيسالونا دول انا مش هقول ان هم ليه ما كانوش معانا في المساجد بس اقول ما شافوناش في المجتمع. في صور مختلفه. فبرضه دول كانوا متصورين ان امن الدوله يعني قافلين بالضبه والمفتاح. امن الدوله مشت يا رب استر بقى الناس دي هتعمل فينا ايه.
وبناء عليه بقى بعد ما مشيت امن الدوله بالفعل هل في حاجات كنتوا يعني مش قادرين تعملوها عملتوها ولا الامر كان هو؟
انا كنت دايما بقول حتى هم كثير من وسائل العام سالتني بتقول يعني تتوقع مساجد الاوقاف مساجد العوام بفضل الله وده شيء يفرحنا جدا عدد اللي بيصلوا القيام فيها يزيد عدد اللي بيعتكفوا فيها يزيدوا لان دول اللي كانوا لسه عندهم حاجز الرعب من امن الدوله. لكن احنا كنا كده كده بنعتكف.
خاصه كان في مساجد بتغلق بالامر.
هو كان بيبقى معروف ان الاسامي اتاخدت بالذوق وبالعافيه وان اللي اعتكف ده هيبقى في سجله. انا مش عايز اقول في سجله في سجل ثوابه
الصفحه البيضاء
اعتكف اعتكف سنه كذا. لكن حتى كنا بنعتكف. وبالتالي الفرق مش زي ما هم متصورين. والبعض يقول لك ايه هتعملوا صلاه عيد؟ يا خبر ابيض انت جاي بعد ما امن الدوله مشيت هتعملوا صلاه عيد؟ احنا صلاة العيد دي بفضل بنعملها على طول. اه صحيح يعني احيانا, وبرضه انا بالرسالة بوجهها برضه من خلال القناة لإخواننا, احنا لازم نبقى بنحكم نفسنا. يعني بمعنى احنا صلاة العيد بفضل الله كنا نراعي المرور, نراعي الباعة, حتى الباعة الجائلين شغلته انه الشارع حيوي وشغال ولغاية الساعة 2 3 ما نبتديش فرشة غير لما هو يخلص بيعه والحركة تهدى. طب بعد اذنك على جنب عشان عايزين مش عايزين الناس تحس ان الدولة هي اللي كانت عاملة كده, بالعكس ده الدولة كانت تعمل العكس. يعني انا اذكر احد الصلوات العيد وجه ضابط المرور, احنا عايزين نتعاون مع ضابط المرور عشان نصلحة الناس, فالراجل بيقول ما تسدوش, والراجل جاي ضابط المرور جاي كان ان الدولة محفظاه انه جاي بقى ايه للكهوف والمجرات
الارهابيين بقى, فلازم يتعامل معاهم بشكل معين.
اخوانا المرور رجاء والاسلام ما قالش كده. فقلت لا احنا فعلا محافظين على المرور, وبعدين لو افترضنا ان الشارع ده تسد البديل بتاعه كذا وهنوقف اخوه معاك تنظم لك المرور وخلاص, والمرور انتظم, والراجل فعلا كان مندهش ان هو ده التعامل. جبت عن الدوله المرور مش المرور, انا خلاص رتبته مع ضابط المرور ده قديما يعني, لا ما ترتبش مع ضابط المرور, ترتب معايا انا مش عارف ايه. فهو كان بيجي يثير مشكلات عشان يقول نحن هنا. بفضل الله يعني طبعا بلا شك الناس حست سواء في مساجد الاخوه او في غيرها بدرجه ارتياح اعلى, درجة الخوف من ان هو يسجل في سجله زالت. لكن لعل دوت احنا بنقوله ده طبعا شيء يفرحنا جدا ونتمنى, بنقول المساجد اللي هي كان لديها هذا الرعب الشديد من امن الدولة, مساجد العوام ومساجد الاوقاف, بالفعل انتفعت, واحنا نتمنى انهم يزداد درجة انفتاحهم ويعرفوا ان سنة مثلا ما ينفعش امن الدولة غير امن الدولة توقفها.
نعم.
امام اوقف على العين والراس دي مهمته, بس مهمته يعني رقم واحد.
ما من شك ان في تغيير, وما من شك انها دلوقتي اصبحت امانة اكثر. يمكن ان الناس كانت بتقول زمان اصلا مضغوط علي اعمل ايه, دلوقتي يعني
مهم بقى ان احنا ما نسمحش للضغط انه يرجع باي صورة.
نعم.
انت راجل امام اوقاف, ده انت اكتر مني لان انت دي وظيفتك, يعني ابتداء كرجل مسلم ثم لانك عينت فيها. اعتكاف يعني اعتكاف.
نعم.
جالك بتاع من الدورة اقول له لا انا مش باخد تعليمات منك, بس خد بالك ايه المثل الدارج بيقول لك ايه, فرعون من فرعانك قال ما لقيتش حد يقف قدامي. احنا دلوقتي عند نقطة كويسة جدا, نقطة كويسة ان هم مش موجودين او موجود جهاز اسمه الامن الوطني دوره رقابي وجمع تقارير يجمع براحته, يعني هو بيجمع بعيد عنك, لكن ما يجيش يقول لك وقف اعتكاف. طب ليه وقف اعتكاف؟ فلو فرض ان حد هيفكر كده لازم من الاول.
ولكن الضغوط النهارده هتكون منين؟
ما هو
ما فيش امن دولة
خلاص. الدور اللي انت عارف امن الدولة انحرفت ازاي, هو دوره رقابي, ولكن مطلوب منه لما يقدم التقرير في حاجة مزعجة جدا للقيادة السياسية هيبقى هو كأنه مش شايف شغله. فبدل ما يبقى دوره رقابي يعني يقول فيه 1000 مسجد بيعتكفوا, هو يحاول يخليهم 100 عشان يرفع التقرير انهم 100 بس.
نعم.
فينزل بنفسه يقول لك طب ليه اوقف الاعتكاف, ليه الرعب من الاسلام؟ احنا عايزين اخواننا في الاوقاف.
وبعدين هو امن الدولة تحول من امن دولة لامن رئيس, فاختلفت الاهم
وتمام. هو يعني انت هل الاعتكاف مضر بامن الدولة؟ ما هو الناس تروح تقعد على القهاوي تشرب بانج ما هو الشباب بيضيع منين؟ ما هو انت الشباب بيطلع لازم في حضانات في المجتمع تاخده. فانت هو دلوقتي في المجتمع حتى النوادي الاجتماعية اللي بيقولوا عليها مش موجودة وبالاف الجنيهات, في حاجتين بس في المجتمع فاتحين, القهاوي والمساجد. فالمساجد امن الدولة كان بيقفلها اما فعليا دي حصلت في بعض الحالات, او بانه يعمل حاجز رعب غير عادي ان اللي هيدخل هيتسجل اسمه وهتعمل له يعني ملف الى اخره. فكان في كتير بيروح للقهاوي, في كتير بيروح للا شيء, في قاعد على الفيسبوك, والحمد لله ان في ان منهم اللي ربنا جعلهم سبب في اسقاط النظام.
لا انت هو الحذر من مأمنة.
ليه انت ليه عايز تعتبر ان الاعتكاف خطر؟ ليه عايز تعتبر ان صلاة العيد خطر؟ ده بالعكس لو راجل بيتكلم امن قومي بجد, امن قومي يعني عندك شباب صالح للعمل صالح للانتاج, انت قف سلام مع اسرائيل دلوقتي. طب افرض هي حربتك مع عمال تتحرش.
نعم.
عايز شاب قادر على ان لما تقول له قاتل عنده العقيده القتاليه.
عموما هذا كان في النظام السابق واظنه الان ان شاء الله يعني
تكون. فالان احنا بنقول نحن يعني ربما على مستوى مساجد الاتجاهات الاسلاميه الامور لم تتغير كثيرا, على مستوى المساجد بصفه عامه حصل درجه انفراج, درجه شعور بالامان. نتمنى اخواننا مخطباء الاوقاف واخواننا من المسؤولين عن الجمعيات الخيريه يستثمروا هذا الموقف. احنا ما بنعملش حاجه غلط.
نعم.
مش بقول لك انت اعمل غلط وصر عليه, لا انت بتقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم, ما تسمحش لحد يجي يقول
صحيح.
دي توقف او دي خطر, وكلنا مع بعض نتعاون ان لو لقينا بوادر حاجه من دي نقول لا، كلنا نقول لنفسي يا اخواننا شوفوا ايه الخطر امنعوه لما تلاقوه خطر، انما لما تيجي انت تخطل لي الاعتكاف او تخطل لي صلاه العيد.
جزاكم الله خيرا. هنرجع للدكتور محمد عبد المقصود ونرجع للعيد وفرحته والايام الطيبه اللي احنا فيها. هل هناك عيد اسلامي وعيد غير اسلامي؟
المسلمون لهم عيدان.
نعم.
في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان، جاريتان عبيتين صغيرين تغنيان بأغاني بعاث، أغاني بعاث اللي هي كانت في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج وما إلى ذلك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. يعني الأعياد دي اللي بتحددها الشريعة، إن لكل قوم عيدا. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال إن الكلام ده مش عامل بالضبط كقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أليس يماثل قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وللأنصار يوم يجتمعون فيه، فسألهم عن يومهم هذا فقالوا: يوم نجتمع فيه نلعب ونأكل. فقال: إن الله قد أبدلكم بهذا اليوم يوم الفطر ويوم الأضحى، أبدلكم يعني ده خلاص اتلغى. وذلك شيخ الإسلام برضو في إقضاء صراط المستقيم يقول: لم يسمع عن ذلك اليوم بعد ذلك، ولم يعرف متى كان هذا اليوم، انتهت. فعيد أهل الإسلام فعلا هو عيد الفطر وعيد الأضحى، مظاهر العيد. العيد أساسا يشرع فيه التوسع في الطعام، ولذلك في عيد الفطر صدقة الفطر فرض في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والحاكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. في عيد الأضحى سن لنا صلى الله عليه وسلم الأضاحي الأضحية، فيشرع. وقال عن أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فشرع لنا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
سواء في صدقة الفطر في عيد الفطر أو صدقة التوسع في الطعام. كذلك لبس الثياب الجديدة هذا من مظاهر العيد. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأى عمر حلة سيراء، الحلة السيراء اللي هي حلة مخططة بالحرير تباع على باب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشتري هذه الحلة لتلبسها في العيد وإذا جاءك الوفد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب، لا خلاق يعني لا حظ ولا نصيب. لم يعترض على المبدأ ولكن اعترض على نوعية الحلة فقط عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. كذلك التوسع في الملاهي اللعب. الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، وهاتان الجاريتان كانتا تغنيان أغاني بعاث. لكن بعض الناس بيتصور أن يوم العيد ده أو أي في أيام العيد يمكن له أن يجوز له أن يتحلل من الأحكام الشرعية، ده ما ينفعش. مراعاة حدود الله عز وجل، الإنسان يأكل ويشرب ويمرح ويلهو ويتنزه، شريطة أن يراعي حدود الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يشرع في العيد أيضا صلة الأرحام، الأرحام تقطعت الآن وصار الناس يقولون الأقارب كالعقارب. يعني إيه الأقارب كالعقارب؟ فكان الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل. نعم. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
نعم دكتور محمد، مسألة صلة الأرحام ولأنها بالفعل في هذه الأيام تحتاج إلى يعني توسعة أكثر في الحديث، هستأذنك حنرجع لها ثاني، ولكن معنا اتصال من قطر معنا عقل. السلام عليكم. أستاذ عقل أستأذنك توطي صوت التلفزيون وتكلمنا من خلال التليفون.
تفضل الله يحفظك.
تقبل الله منا ومنكم، تفضل سمعينك.
الله يتقبل منك. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام وبركاته، مرحبا.
ربنا يحفظك وبارك فيك ربنا يحفظ بكم جميعا ويثبتكم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
اللهم آمين وإياه. كان بالنسبة لمسألة الرؤية،
نعم،
رؤية الهلال، أنا وجدت بعض الناس بيتشككوا فيها المسلمين، وهي ما فيها أدنى نوع من التشكك أصلا، لأنه إما إحنا ناخد بالحسابات الفلكية على رأي بعض أقوام، أو ناخد بالرؤية الشرعية على الأصح أو الأغلب.
نعم.
فإذا كان بالنسبة للحسابات الفلكية فاتولد القمر وغاب بعد غياب الشمس بدقيقة واحدة، إذن هو الآن حساب ليلة الثلاثاء هي أول ليلة من شوال، ده حساب الحساب الفلكي. وأما بالرؤية بالعين المجردة فثبت من العلماء المشهود لهم بالثقة والعلم، ثبت أنهم رأوا الهلال، فما نستطيع نحن نرد رؤيتهم. الأمر الثالث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. فهو ثبت أن هؤلاء رأوا، فيجب الأخذ برؤيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالناس جميعا المسلمين كلهم صاموا وأفطروا في هذا التوقيت، فلو كانوا مخطئين فلا حرج عليهم شرعا، حتى أن الإنسان ما يحتاج يتشكك في هذا الأمر يعني.
صحيح.
هذه ثلاث أسباب أنا حبيتها بينها. الأمر الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة اجتمعت على الفطر، فمين يستطيع الآن يتهمها أن هي ضلت أو أخطأت في الفطر؟
أستاذ عقل جزاك الله خيرا، فكرتك وصلت، والدكتور محمد أبو مقصود أفاض في هذه المسألة. معنا محي الدين من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
أهلاً
طبعا بعد تهنئتي لحضراتكم بعيد الفطر،
بارك الله فيك،
واسال الله عز وجل ان ينفع بالامه الشيخ محمد عبد المقصود،
الله يحفظك،
والمهندس عبد الرحمن الشحات. انا سؤالي للشيخ محمد. شيخ محمد، احنا نزلنا الشوارع ورحنا للفقراء ومن ذلك، فهم قالوا احنا لو ظهر المسلمون باخلاقهم واقتصادهم واخلاقهم الراقيه فالناس دي هتبقى في القمه. فانا بسال حضرتك سؤال، هل ممكن حضرتك تحط استراتيجيه او منهج ازاي المسلمون يبقوا قدوه اقتصاديا واجتماعيا وخلقيا عشان المرحله القادمه؟ يعني انا في رايي هم مرحلتين، المرحله التنسيق الانتخابات دي بتاعه القاده السياسيين، المرحله الثانيه ازاي المسلمون لما ينزلوا الشارع يقولوا الناس احنا افضل ناس طبقا لحقيقه الشرع. فهل ممكن حضرتك تتفضل بهذا المنهج؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذك نجيب على الأسئلة أولا ثم نستأنف حوارنا. فهو يسأل كيف يكون المسلمون قدوة وبخاصة في هذه الأيام التي فيها
الحبات. قلت في أول الثورة إن نحن نحتاج إلى ثورة أخلاقية في المجتمع، ثورة أخلاقية.
نعم.
دين الإسلام دين مؤسس على حسن الخلق، هذه عبارة أنا أحفظها وأرددها كثيرا، وكان هذا معلما واضحا في أوائل الدعوة الإسلامية. ويحضرني في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر خبر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، احنا عارفين ان أبا ذر كان اسلامه مبكرا، قال لأخيه: اركب الى هذا الوادي يعني مكة فاسمع لنا من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
احنا اذا فعلنا هذا لا ينبغي ان نفعله لكي يرفعنا الناس، نحن نفعل هذا أولا لنرتفع عند الله عز وجل.
نعم.
والله عز وجل إن نفذنا تعاليمه مكن لنا في الأرض، لكن في الأصل المفروض أن تتوجه بجميع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى رغبة في تحصيل رضا. الراضي عنك الذين مكناهم في الأرض أقاموا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأنا بقول إن احنا فعلا نحتاج إلى ثورة أخلاقية. اللي حصل إن احنا كثرة في عصور الانحطاط بيكثر الكلام ويقل العمل. شوف حتى في باب ظهور الفتن, ده باب في صحيح البخاري في كتاب الفتن, أول حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل ينقص العمل, لكن تلاقي الكلام كثير لكن مفيش إيه, مفيش
ولا يكون الكلام تأثيره في الناس إذا لم يصحبه عمل.
ألا ما رأيت رجلا مثلا يقول لا ده أنا متدين أكثر منك, ده نعرف أجدد بالكتاب والسنة. بتجدد بالكتاب والسنة يعني أكثرهم تدينا, أحفظهم الكتاب والسنة وأمهرهم مجادلة؟ لا, إحنا عايزين النصوص دي تتحول إلى منهج عمل نحييها. لما نقول ترى المؤمنين أو مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد, يبقى كده فعل. لما نلاقي أهل الصومال دول نقوم وتحصل حركة نشاط, وابدأ بنفسك. يعني ما نعتمدش على الدول الغنية أو الدول البترولية أو كذا, لا, أنت وفق دي قضيتك, هذه قضيتك أنت. في حديث جرير البجلي رضي الله عنه, مثلا مش عايز اطول, انا عايز ادي فرصه للشيخ معلش ان شاء الله معلش.
طيب سنعود الى هذه النقطه مره ثانيه, ولكن كنت عايز اسمع راي باشمهندس عبد المنعم في مساله الانتخابات وان احنا مقبلين عليها, والمفروض ان احنا يعني كيف ننشر هذا الفكر وهذه الاخلاق وهذه السلوكيات الاسلاميه في المجتمع ونحن في أعقاب أو في مقدمات هذه الانتخابات.
ومن ضمن الحاجات اللي يختلف فيها المشروع الإسلامي عن المشروع العلماني أن المشروع الإسلامي مشروع موجه للإنسان أصالة, بيخاطب هذا الإنسان في مشاكله الأساسية, من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير.
نعم.
ثم بيخاض في هذه الحياة كيف يقيمها, كيف يقيم هذه الحياة, وانه تكون كلها مربوطة بشرع الله تبارك وتعالى, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا المشروع الإسلامي مشروع متكامل, الإنسان فيه في موضع الصدارة كموضوع بناء هذا الإنسان, ناءه في عقيدته في عبادته في أخلاقه في سلوكه. قال النسلام إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق, عندما سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني النفس لا يدخلها إلا من استقام ظاهرا وباطنا, الجنة لا يدخلها إلا من استقام ظاهرا وباطنا. فالذي يدخل الجنة لأول وهلة يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يدخل الجنة الأول وهلا هو من يأتي بذلك القلب السليم. فما إقامة صاحب القلب السليم هو الهدف الرئيسي. وطبعا المجتمع موضوع ما لابد من تنظيمه, الأفراد ينشأوا على هذه الطريقة ثم يؤلف بينهم لكي ينشئوا هذا المجتمع الذي يعينهم ويعين الأجيال القادمة منهم على أن ينشأوا بهذه الصورة بهذه القلوب السليم. النظام العلماني أحد أهم مشاكله ان هو قائم على انقاض نظام ديني. قلنا بس هذا النظام الديني كان فيه تحريف وتبديل, فبداوا يقتنعوا ان الدين ضرر, ده مشكلتهم هم. بدل ما يخرج من هذا الدين الباطل الى الدين الحق راح رفض الدين بالكليه, فبدا يبقى مشروعه الحياه. عشان كده اسمها ايه؟ العالمانيه, نسبه الى هذا العالم. فهو معزول عن العالم الاخر, فعنده العالم الاخر ده ملوش لازمه تتكلم فيه, وان كان ولا بد يتكلم فيه سرك, ما تجيبش سيرته قدام الناس
في المسجد.
يعني اللي بيسموه الميتافيزيقا, خرافه الميتافيزيقا, هو لا يتكلم عن اصله, يبقى انسان مش عارف اصله ايه, ويفضل ده عندهم درجات, يعني يفضل انه يعتقد ان هو اصل جرثومة كانت في ماء آسن ثم تطورت حتى صارت قردا ثم وهكذا. فاذا ده جزء. الجزء الثاني ان هو يعني المفروض ما يعرفش اصله، ما يعرفش هو رايح فين، ولما يجي يتكلم في تنظيم المجتمع يتكلم عن هذا العالم فقط، يعني افكار كلها جاية من العالم ده، ما يقولش ان دي حاجة جاية بوحي من عند الله. واهدافه تبقى الرخاء والتنمية في هذا العالم، ما يقولش ان دي في حاجة عاملها ابتغاء الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الاخرة.
هذا ما يراه هو.
اذا احنا
ماذا يرى الاسلام؟
بالتالي احنا لما نيجي نقدم المشروع بتاعنا مش لازم ننشغل، او لا يجوز ان ننشغل في القضايا الجزئية معاهم وننسى الصورة الكاملة. يا اخوانا ده المشروع الاسلامي بيربط الدنيا بالاخرة، وبيخلي ان احد اهم الامور التي تنظر اليها وانت تعمل في الدنيا ما يكون عند الله تبارك وتعالى. احنا خارجين من ايه؟ من شهر رمضان اللي بينمي المراقبة، ينمي ان يراقب الله تبارك وتعالى في جميع اعمال قول امين من عمر الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا وتزينوا ليوم العرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمقصود هنا ده احد الاجزاء. بقول طبعا حتى في نظام العقوبات، النظام العلماني عنده كم عقوبة؟ عنده عقوبة واحدة اللي بتفرضها بتسنها القوانين. لا، احنا في النظام الاسلامي بقول له في ثلاث انواع عقوبات اخرهم اللي هي اللي هو بيقولها دي، انما في العقوبة الخوف مما عند الله. ولذلك عندنا بفضل الله القوانين ما بتحرمش الخمرة ولا يكاد يشرب الخمر الا من سقط، وعندهم لما حاولوا يمنعوها ما عرفوش. ليه؟ لان انت عندك عقوبة الهية في الاخرة. عندك عقوبة الهية في الدنيا غير العقوبة التي يوقعها السلطان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فانت لما بتربي الناس على انه يخاف من العقوبتين دول، واخرهم بقى العقوبة التي يوقعها السلطان على اللي هي وفق الحدود والتعزيرات الشرعية. المقصود هنا ان احنا واحنا بنقدم مشروعنا للناس مهم جدا يدركوا ان المشروع العلماني غير انه مصابن بالشريعة هو مختزل اختزال شديد جدا، واحنا لازم لما نعرض مش ننشغل بالبرنامج السياسي قدر ما يكون نركز برضو احنا بنعرض مشروع متكامل، مشروع يربي الانسان من الف الى يائه، مشروع يعرف الانسان مين هو، هو جاي منين ورايح فين. يا واكثر اذا كانوا هما بيتكلموا الان بلغة حقوق الانسان، اكد حقوق الانسان ان يعرف خالقه.
طيب انا استاذنك كده، المشروع الاسلامي حضرتك اشرت اليه ان هناك مشروع عالماني كما يقولون هم، ومشروع اسلامي. المشروع الاسلامي عايزين تفاصيل فيه اكتر، بس بعد ما نرجع للدكتور محمد المقصود في مسألة صلة الرحم اللي حضرتك بدأت فيها من شوية وقلنا انها يعني مهمة جدا ومفتقدة الى حد كبير في المجتمع في هذه الايام، فنريد ان يعني نلقي الضوء عليها بشيء من التفصيل، ولكن بعد اتصال معانا. السلام عليكم. ابو زينب من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله.
تفضل.
كيف حالك دكتور اشرف؟
الحمد لله رب العالمين.
انا فقط اردت ان اهنئ سماحة الامام العلامة الشيخ محمد عبد المقصود.
الله يحفظك.
شيخي واستاذي وحبيبي.
الله يكرمك.
وهنئه بالعيد يعني، واقول له كل سنة وحضرتك طيب.
جزاك الله خير.
اسال الله ان يرزقك الاخلاص والسداد في القول والعمل.
اللهم امين.
وديت لو انك جعلت هذه التهنئة عامة على الاقل.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنك. طيب
ربنا يحفظك.
نعم. معنا امير من الاسماعيلية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم جميعا ان شاء الله.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا، تفضل يا امير.
اتمنى من الله عز وجل ان اقبل يد الدكتور محمد عبد المقصود واقول له
الله يحفظك.
نعمة الله عز وجل علي ان ربنا من علي وصحبته في رفقة الحج منذ سنتين.
ما شاء الله. صاحب حضرتك في الحج منذ سنتين.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا امير. ربنا يحفظك.
ايوه يا امير.
حتى حضرتك اجيب لك كنافة، وانت حضرتك قلت لي ان شاء الله نفسي اوفي بوعد اجيب لحضرتك كنافة النيل لو قعدت حضرتك بيها.
هوفي بوعد ان شاء الله.
خد رقم التليفون.
هسيب لك رقم التليفون.
ممكن اسال عند دكتور محمد سؤال بعد اذنك؟
طيب هو بس الدكتور محمد كان بيقول لك ان هو هيسيب لك رقم التليفون في الكنترول وانت ممكن تتصل بعد كده عشان تتواصل معاه ان شاء الله. عشان ما يضيعش
ان انا ما كلمتش عبد الرحمن عبد المنعم عشان الله وبارك الله في عيني.
الله يسلمك جزاكم الله خير.
السؤال بقى بعد اذن الدكتور محمد، نتمنى من الله عز وجل ان نقيم له مؤتمر سلفي في الاسماعيليه وتشرك الاسماعيليه بنور علم الدكتور محمد يعني.
الله يحفظك ويبارك.
اكرمكم الله. طيب الدكتور محمد هيرد عليك دلوقتي ويسيب له التليفون عشان يبقى في تواصل بينكم. جزاكم الله خيرا.
كنا بنتكلم في
صله الارحام واهميتها وازاي انها يعني مفتقده الى حد كبير في هذه الايام.
يا
يعني
سيدي
شغل الناس بدنياهم عن صله الارحام.
الانسان من ان يعلم انه وجد في هذه الارض لعباده الله عز وجل، واننا اهبطنا الى هذه الارض عقوبة هكذا قال الحسن البصري في خطابه الذي كتبه إلى عمر بن عبد العزيز. فنحن فترة الاختبار والامتحان، لابد أن تكون أعمالنا خاضعة لحدود الله عز وجل. فالإنسان من هذا المنطلق عليه أن يعلم أن قطع الرحم من الكبائر. سأذكر آية وحديثا، قال الله تعالى في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله يبقى ده يدخلها في حد الكبير. وكذلك قول عليه السلام: لا يدخل الجنة قاطع. ولما نقرأ الحديث إن رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: أي رب، هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت ربك. قال: فهو لك. إيه معنى أن ربنا يقطع العبد؟ يقطع من قطع الرحم. يعني إيه يقطع ربنا العبد؟ يحرمه التوفيق، يقطع عنه الرحمة، يكله إلى نفسه. يعني أنا أتذكر كلمة قرأتها للعلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو يتعرض لحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ترك صلاة الجمعة يعني، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وبقى عند الغافلين دي قال إن يصاب بالغفلة، يعني قد يحدد أهدافه خطأ، يبقى الخطأ في تحديد الهدف. وحتى إن حدد هدفه بصورة صحيحة تحرك إلى هدفه حركة خاطئة لا توصله إلى الهدف. فشوف الغفلة قد تكون عن الهدف أو عن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. فالمفروض إن الإنسان كمان من ناحية تانية بشوف الترغيب في حديث أنس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، واللفظ لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في الرزق، طب مش الأرزاق مقدرة مقسومة؟ يبقى إيه الجواب هنا؟ إزاي؟ جوابين، لكن يعني أرض هذين الجوابين البركة. البركة في الرزق. واحد ربنا بيديله 1000 ويدخر منهم. واحد ربنا بيديله 10,000 وفتح عليه ابواب عايز 20,000. وان ينسأ له في اثره، يعني يمد له في عمره، برضو البركه في العمر. احيانا الانسان يقعد يدور لما يحرم البركه، يقعد يدور على الحاجه وهي في جيبه ويقعد يقلب الشقه عليه. وفي احيان ثانيه لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني في قرب منه يفتح الكتاب على الموضوع اللي هو عايزه. وبعض اهل العلم قالوا الاثر الولد. قال الله تعالى: ونتوا ما قدموا واثارهم، اثارهم التي خلفوها في الارض، الولد يبارك له في الولد فيرحل لكن تظل ذكراه العطره مجسده في ايه؟ في اولاده.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا عن اهميه صله الارحام وفضلها وكذا، ولكن باشمهندس كيف تكون هذه الصله؟ يعني خلاص عرفنا ان صله الارحام ده شيء يعني فرضه الله علينا، ومن يقوم بها يعني يبارك الله له في عمره وفي ماله وكذا. كيف نصل الأرحام؟ ومن أرحامنا الذين يجب علينا أن نصله؟
الله يبارك لو أنت كملت السؤال مع الشيخ محمد.
الله يبارك لك.
السؤال كده كأنك دخلت منحى فقهي شوية بعد المنحى الوعظي، وكان أولى بهذا السؤال. لكن هو الحقوق الشرعية بعضها مقدر وبعضها غير مقدر. يعني الحقوق المقدرة كالزكاة مثلا، فهذا حق مقدر معروف. الحقوق الغير مقدرة كصلة الرحم، وهذا بتكون الإحالة فيه على العرف
بالضبط.
فإذا مش هنقدر نقول حد الواجب في صلة الرحم، ولكن ولعل هذا من رحمة الشرع وسعته.
نعم.
لأن اللي كان زمان يعني الذي يعيش مع والده في قرية صغيرة قد يكون عاق أو على الأقل جاف العلاقة مع والدي ووالدتي إن لم يزورهم كل صباح ومساء، بينما مثلا الذي يعيش الآن في أمريكا وأسرته في مصر قد يكون الأمر يكفي في ذلك اتصال هاتفي. فالقضية قضية قلبية في المقام الأول.
نعم.
ثم بأن يشعر بمقتضى هذه الآيات والأحاديث. هو من ضمن عظمة النظام الإسلامي أنك تتعامل ابتداء كل موازينك في الرجاء الثواب مع خالقك فقط. يعني صلة الرحم، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الولد، الإحسان إلى الجيران، دايما أنت مستني الثواب من عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي تنتظر الثواب من الكريم الوهاب
سبحانه وتعالى،
فتنتظر بغير حدود وبغض النظر الطرف الثاني واصل معاك لغايه فين. هل بيعطيك او بيكافئك؟ وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل من قطع. يعني الواصل المكافئ ده ايه؟ كانه المساله عنده بيزور ده فده بيزوره فخد ثوابه في الدنيا، وما لم يكن هناك دافع من الثواب الاخرى مش هيعمل، يبقى هو عايز ثواب الدنيا بس. اللي عايز ثواب الاخرى هيصل من يصله ويصل من قطع. لانه حتى لو ده وصل هو مستني الثواب الاعظم، ولو قطعه مستني. فاذا المساله عرفيه، لكن كل ما يمتلئ القلب تعظيما لامر الله الذي امر بصله الرحم، كل ما تجد ان صاحب القضيه لا يترك وسيله الا ويفعلها بقدر الممكن والمستطاع. والغرض النهائي ان الرحم الطرف الاخر يشعر بالود
صلاح ذات
البين. انه ان ان انه يشعر انه وصل مع والديه انهم يرضون عنه، لا يشعرون انه اقل شيء، يعني اقل ما المفروض يوصل لما فوق الرضا. فان كان لا يرضيهم الا ان ياتيهم صباح مساء فليفعل. اذا كان هم عندهم يعني نوع من سعة الصدر ورضوا بأقل القليل فلا يركن هو إلى ذلك. لكن هي القضية فعلا تحتاج أولا الشعور القلبي، لأن أصل يعني القلب هو ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد
كله. أن يكون عنده هذه الرغبة الملحة.
إذا هو في قلبه أن الرحم، أن صلة الرحم جزء من واجباته الشرعية وجزء من حب لله تبارك وتعالى، تجد يعني دايما مما من المواقف السيرة المؤثرة جدا واللي احنا بنفتقدها قصة البكائين في غزوة تبوك. الدرس اللي ناخده من القصة دي، هو راحوا فقراء عايزين يجاهدوا، الغزوة بعيدة ما ينفعش فيها انه يخرجوا مرتجلين، لابد من ركوبة، فما فيش خلاص. يعني كانت غزوة سميت غزوة العسرة، عثمان رضي الله عنه يعني تبرع ب 300 ناقة بأقطابها وأحلاسها، لكن في النهاية في سبعة ما خلاص انتهى الأمر انه ما لهمش، فرجعوا يبكون. وده صدق الإيمان. ده الفرق بقى، صدق الإيمان انه كان نفسه يعمل حتى وهو معذور وأنزل الله عذره، لكن نفسه يعمل. الأجواء أفقههم اللي دور على وسيلة غير مباشرة وقام بالليل وقال اللهم إنك لم تعطيني ما أجاهد عليه ولم تعطي رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، اللهم إني لا أجد إلا أني أتصدق على كل مجاهد بكل مظلمة لي عنده من مال أو عرض. فلما صلى صلاة الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق الليلة؟ الرجل ظن حد تصدق بصدقة مالية. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا عرف أنه هو المقصود، فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد كتبت في الصدقة المتقبلة. هذا السلوك، سلوك إن المسألة عظمت جدا في القلب بدرجة انه هيلاقي وسيلة يوصلها، يعني هيلاقي وسيلة يوصلها. احنا مطلوب فعلا في موضوع صلة الرحم ان احنا ما نركنش لمشاغل الحياة و و و بسرعة، ولكن وحتى من يعدم وسيلة بالذات دائما في علم الله تبارك وتعالى من سنن كونية يدخر علمها للأجيال التي تحتاجها أكثر. فتجد أن إيه في كل ما كان بعض الباحثين الإنجليز، وعلى فكرة أحد أسباب دعوة تحديث النسل ودعوة الإباحية، أنه قال أن النسل بيزداد بمتوالية هندسية والموارد بتزداد بمتوالية عددية. ففي زمنه في القرن الـ18 قال قدامنا مش عارف كام سنة كده ونبقى في مجاعة. فالحل ايه عنده؟ كان الحل عنده ان ما فيش نسل، وان يبقى في فرصة لقضاء الشهوة خارج الزواج، نشر الإباحية، عشان لان الزواج هو اللي بيجيب نسل. وهو لا يعرف ان الخالق هو الذي خلق الخلق. وفي علم سنن كونية هتكتشف تخلي فيه توسع رأسي في البناء وتوسع رأسي في الزراعة. فانا اقصد فيه تجد سبحان الله الدنيا بقت فيها بعض مشكلات المواصلات والاتصالات بقت سهلة.
فعنده أيسر، فإن لم يستطع الذهاب فعنده التليفون،
فعنده أولا حاجة الجانب القلبي، ثم الجانب السلوكي والوجداني يعبر عنه بالرسالة باتصال بكذا وكذا. والجانب المالي الأقربون أولى بالمعروف. فإذا كان المال عموما من المعروف، بذل المال من المعروف، فإن من أولى الناس به الرحم. غنيهم تكون على له هدية وفقيرهم تكون له صدقة. فهذا من أكثر الجوانب التي ينبغي، وهذا مما يجمع فيه النوايا. بمعنى أنه هو إن باستثناء الزكاة الواجبة، لأن
الزكاة
الزكاة الواجبة لابد يراعى فيها الشوط ده
الحديث. جزاك الله خير، شكر الله. لكن نقطة اتضحت تماما.
هذا عن سرط المسألة زي ما برضو قال العلم، قالوا هناك من الرحم من لابد لوسطه من الزيارة، وهناك من يكفي في وسطه الخطاب. المهم تبقى فيه صلاح ذات البيت.
هذا عن صلة الأرحام. فهناك أيضا المتخاصمون في هذه الأيام وفي أيام العيد كثر المتخاصمون، فماذا تقول لهم؟
والله أقول إن كان هذا الخصام بسبب مظلمة فعلى الظالم أن يرد هذه المظلمة لترتفع الخصومة. البعض بيتصور إن يظلم كيف شاء، ثم إن مد يده للآخر فالآخر لابد أن يقبل اليد الممدودة دون أن يسعى الظالم في إزالة هذه المظلمة. والله عز وجل قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من اقتتلوا
فأصلحوا
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فمن ضمن أسباب إزالة النزاعات بين الناس القسط والعدل. العدل، إن ظلم الإنسان لابد أن يكون عنده من الشجاعة ما يحمله على أن يقول أنا ظلمت وسأعود في مظلمتي. لكن أمور الخصام العادية نتيجة أن زيدا احتد على عمرو أو ما إلى ذلك، فأنا أقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. ده غير متصور في المظالم، إن أقول للمظلوم أنت رغم أن حقك ضائع عند هذا الظالم فإن بدأته بالسلام فهذا خير. ما ينفعش. فلا بد من إقامة قواعد العدل والقسط في الإصلاح بين الناس.
يعني إذا كان هناك ظلم فلا بد أن يأتي أن يرد الظالم المظلمة أولا للآخر،
وأن يعينه الناس. مش النبي عليه السلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصر؟ عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن الظلم.
طيب دكتور محمد، ده ظالم،
مثلك إياه،
ده ظالم وعارف أنه ظالم أخوه أو ظالم قريبه أو جاره أو كذا، وهو على هذه الحال يعني السيئة، يعني ألا يقوم المظلوم يعني يبدأ هو إذا كان هو يعني أوسع صدرا وأقرب إلى الحق وعنده من الخلق والتسامح ما يجعله يبدأ؟ نقول له يعني لا تبدأ، لأن المسألة لابد أن تبنى على العدل. يعني قد تبنى على الفضل مثلا من هذا المظلوم،
لكن قد تؤدي من ناحية أخرى إلى تفاقم الظلم. إلى تفاقم الظلم. إن كان الظالم يعرف أنه ظالم ولا يرتدع ينبغي على من حوله أن يرضعوه.
نعم، يعني إذا كانت القطيعة بسبب مظلمة فلا إثم على المظلوم.
لا إثم على المظلوم طبعا.
نعم جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
في العيد مهندس عبد المنعم قلنا أن يعني يستحب التوسعة في الطعام والشراب والملبس الجديد وكذا، ولكن عند بعض الناس تصل إلى التبذير في الوقت اللي إخواننا في الصومال يعني يموتون بالآلاف، فيعني كيف ترى هذه المسألة وما الوسطية فيها؟
وفي الواقع المشكلة ان الناس في فرق كبير بين التوسعة على الاهل والعيال في العيد وبين الدخول في نوع من التنافس في على الدنيا الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو الشرك اخشى عليكم وما اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافس الذين من قبلكم وفتهلككم كما اهلكتهم، فبيحصل انواع من التنافس.
لا اخشى عليكم الفقر،
لا اخشى عليكم ما الفقر اخشى عليكم
ولكن ما الفقر اخشى عليكم.
فالمقصود هنا ان بيحصل انواع من التنافس المذموم بلا شك في الاستهلاك، وبرضو انا دايما حاضر في ذهني الحرب الفكرية والغزو الفكري اللي جزء منه تغيير الانماط الاستهلاكية للمجتمعات الاسلامية بحيث يكون الإنسان عبد لشهوته وعبد لمعدته وعبد لفرجه.
كيف
يعني هناك يعني حرب ضروسة. تخيل مثلا بعض سلسلات المحلات الشهيرة، وأنا لا أدعي طبعا تحريم شيء من ذلك، ولكن أقول النمط الاستهلاكي محاولة تغييره، يعني مثلا عند الافتتاح يأتي السفير الأمريكي في افتتاحها، مما يدل المسألة ليست تجارية محضة، يعني مش ليس محل تجاري بيفتح، ولكن تغيير العادات الاستهلاكية اللي لما تغيرت في روسيا قالوا خلاص احنا بدأنا ننتصر من قبل ما تسقط روسيا، ففي محاولة لتغيير النمط الاستهلاكي للشعب المصري، وده تغير للأسف إلى نمط عنده جشع في الاستهلاك، بيشعر بإرضاء غريزة حب الاستهلاك وليس غريزة حب الطعام ولا غريزة حب فممكن يستهلك أشياء لا يريدها فوق مستوى حاجاته لمجرد أن بدأ الناس تستهلكها، ممكن يلجأ إلى شيء أقل نفعا وأكثر سعرا، يعني مثلا أنت قد تحتاج على سبيل المثال مثلا الوجبات الجاهزة، يعني قد يحتاجها المسافر قد لكن أنه يتحول أن هناك رغبة، يتغير نمط الأسرة من أنها أسرة بتعد طعامها في المنزل ولا تلجأ للوجبات الجاهزة إلا عند الحاجة، الى ان هذا هو النمط،
يصبح نمط حياة، حتى ان المرأة تعتاد ان الا تعد الطعام لزوجها.
فالمقصود هنا ان هذا هو الذي يفتح ما ذكرت حضرتك من انواع من الاسراف المتعة. طبعا حتى في صور موجودة في الاقساط شعبت كحك العيد والكلام ده، تجد البعض يقولوا بيعد عدد الصاجات او نحو ذلك، فبقى الاستهلاك مش على قدر الحاجة، ما انا بقول التوسعة على الاهل والعيال مش اغاظة الجيران.
نعم.
مش عداد لازم يوجد ان انا هستهلك قد كده انا هستهلك قد كده الى غير ذلك، بالاضافة الى ان قلب المسلم كبير وعقله كبير يستطيع انه يستوعب عدة امور، فاذا كان الان في بلاد مسلمين فيها مجاعات فلا مانع ان يكون هناك توسعة في العيد، ولكن في ذات الوقت اقول العيد ده ممكن ما خلهوش، ولذلك في يعني ما خلهوش قوي زي كل الاعياد، واقتطع جزء بسيط بما لا يخل بعقامة شعيرة العيد، لان مش عايزين نعطل شعائر. ومثلا كان من ضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الاضاحي فوق ثلاث، ثم جاء في العام الذي بعده قال انما كنت نهيتكم من اجل الفاقة فكلوا وادخروا. بعض العلماء بيرى ان ده من باب المنسوخ، يعني كان في نهي ان لازم الاضحية تخلص في الثلاث ايام، بحيث انه وطبعا فيش وسائل ادخار كتير او يعني ما ينفعش يدخر، فلازم ايه يتصدق يزود نصيب الصدقة عشان هو بعد الثلاث ايام مفروض ما يكونش عنده جزء من الايه من الاضحية، فالسنة اللي بعدها اذن له السلام. والبعض يرى انه هو مش منسوخ، انما مش شافعي يرى انه من حق الامام انه اذا وجدت الفاقة أن يعلم في الناس، يعني في سنة اللحم فيها قليل وفي ما يشبه المجاعة أو في أزمة اقتصادية، فيستخدم الحكم الأول ان هو ده يكون منوط بالامام ينهى الناس عن ادخار لحوم الاضاحي بعد الثلاث بحيث ان نصيب الصدقه يزيد، هو هياخد اكل ثلاث ايام وفقط، وانه لو ان مفيش مجاعه ومفيش نقص ومفيش كذا فيبقى من حقه ان هو بعد ما يطلع نصيب الصدقه ونصيبه اكله في ثلاث ايام او زاد معاه وادخره مفيش مشكله. فاذا كده كده في عيد وكده كده في اضحيه في عيد الاضحيه طبعا، لكن ممكن في عيد يبقى ماذن لي بناء على هذا المذهب، ماذن لي ان انا اكل وادخر، وفي عيد لا اكل بس كفايه لان الحاله العامه تستدعي زياده نصيب الصدقه. والاصل طبعا في الاضحيه ان صاحبها قدمها قربان لله تبارك وتعالى واذن له ان ياكل منها، فالاذن ده ممكن يكون مقيد بالايه؟ بالثلاث ايام، ممكن يكون في بعد كده ادخار. الروح العامه من هذا الجدال الفقهي بغض النظر عن الترجيح فيه انه يمكن للانسان في بعض الاعياد ان يحجم من قليلا من بند التوسعه لكي يضيف في بند الاغاثه.
نعم نعم، جزاكم الله خيرا. صوره اتضحت معنا. عبد الله من البحرين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم.
وعليكم السلام. استاذ اشرف سامي، كل عام وانت طيب.
وانت بصحة والسلام.
انا احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
لانك فكرك جديد وحوارك ممتع.
اكرمك الله.
يكفي ان معاك اخين من الاخوه الدعاء، ربنا طول لنا في عمرهم. وليتني كنت اجلس تحت قدميهم، لان هل من علمهم.
الله يبارك فيك.
فعلا نبض الامه هم هؤلاء الانوار قدامك هذول. ليه سؤال من فضلك.
اتفضل.
هل يا شيخنا الدكتور عبد المقصود،
نعم،
هل المسلم فعلا في انفصام في الشخصيه؟ في بمعنى ان هو ممكن يكون في العبادات شيء وفي الواقع شيء ثاني؟ هذا شيء. هذا الشيء الثاني يا دكتور، ارجو ان تدعو للمجلس في ليبيا ان يحميهم الله من الناتو. الناتو الحين قاصعه على ليبيا، يريد ان يتقطعوا الكعكه، فارجو ان تدعو لهم وان يطلع الاخ عبد الجليل مصطفى عبد الجليل ان يوضح للامه الاسلاميه كافه والشعب الليبي، لان دم الشهداء في ليبيا لن يضيع هدا، لن تكون كعكه سهله للناتو وما ساركوزي وانجيلا ماركو والكلام الفارغ، كل هؤلاء ارادوا ان يستغلوا الامه وينبشوا في لحم الامه.
استاذ عبد الله،
ويقلوها سهله.
استاذ عبد الله جزاكم الله خيرا، الفكره اتضحت، والدكتور محمد هيرد حالا على كلامك. هو طبعا يطلب الدعاء لاهل ليبيا ويسال هل المسلم عنده انفصام في الشخصيه، وكان احنا نؤدي العبادات والطاعه والتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن في اخلاقنا يعني لا تنعكس هذه الطاعات على اخلاقنا بالشكل المطلوب.
هذا عدم فهم للاسلام، وينبغي على الانسان المسلم ان اراد النجاه فعلا ان يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما كما تفضل اخونا الشيخ عبد المنعم في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها انها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران. لكن بعض الناس، وده على مر العصور،
نعم،
الإمام متفاوت عند الناس. بعض الناس بيفصل بين العبادات وبين المعاملات، بينما مسلك الإنسان في المعاملات هو الذي يوضح مدى التزامه فعلا. هكذا كان سلفنا الصالح.
نعم، أستأذنك، ما زال الحديث مستمرا في مسألة السلوك والخلق وهو الفيصل في العبادة، ولكن معنا هبة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
معذرة تأخرنا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من طبع حضرتك كنت بس عايزة أكلم أستاذ محمد عبد الشيخ محمد عبد المقصود.
تفضلي الشيخ يسمعك.
أوكي. السلام عليكم حضرة الشيخ وسلام حضرتك طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت بصحة وسلامة يا
فندم. من طبع حضرتك كنت بس عايزة أسأل حضرتك بخصوص إن إحنا في رمضان، وحضرتك كنت بتتكلم على بخصوص صلة الرحم. فانا اخويا دلوقتي مقاطع اهلي ومقاطعنا كلنا، وما عيدش على اهلي وما عيدش علينا خالص، وانا بحاول اتصل بيه يعني مش عارفه اوصل له باي طريقه، يعني انقطع عننا تماما. فهل من حقي او يصح ان انا افضل وراه لحد ما يعني ارجعه تاني لاهلي، ولا انا المفروض اقطعه زي يعني عشان هو مقاطع اهلي، ولا المفروض انا اعمل ايه؟ انا اخويا في البلد.
ينبغي عليك ان تجاهديه في هذا الامر وأن تظلي وراءه حتى ترديه إلى الصواب. وأنا ذكرت منذ قليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنصره ظالما أن نرده عن الظلم. فتنك وراء إن شاء الله وجاهدي إلى أن يعود إلى صلة أهله مرة أخرى، ولكن الأجر والثواب. وأسأل الله أن يعينك أن يوفقك وأن يهديه للحق.
اللهم آمين. نعود إلى مسألة الأخلاق والانفصام في الشخصية، وكيف أن بعض الناس يؤدون العبادات على خير وجه ولكن ليس لهذا انعكاس على أخلاقه.
أذكر هنا أثرا رواه البيهقي بإسناد صحيح عن صححه الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله، عن أمير المؤمنين عمر أنه أتاه رجل في مسألة فقال له عمر: إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك، هات لي بس حد يعرفك. فذهب فجاء بآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الآخر أنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، الجيران يبقوا عارفين عن بعض، بيسمع عن طريق المناور قال: لا. قال: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار فإن هذا يكشف مروءة العبد. قال: لا. قال: لعلك سافرت معه فإن السفر يكشف الأخلاق. قال: لا. قال له: إذا لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال: نعم. قال: اذهب فأنت لا تعرفه، ائتي من يعرفه، هات واحد تاني ما يعرفكش. فالمفروض أن الإنسان المسلم الصلوات والعبادات دي إن كانت تؤدى بنية صحيحة خالصة لله عز وجل فعلا لابد أن تنعكس على تصرفاته على معاملاته.
لا صلاة لمن لم تنهاه صلاته.
لا بس لكن الحديث ده ضعيف جدا.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. نعم. فالمفروض الإنسان المسلم يكون نموذجا ويعلم أن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلابد أن الإنسان يعلم أن دين الله عز وجل وحدة واحدة.
نعم.
وأن الأسلوب الانتقائي لا يصلح أبدا لا في تحصيل الحياة الطيبة في الدنيا ولا في تحصيل الأمن يوم القيامة حين الورود على الله عز وجل. فأنا أقول أن المفروض الإنسان المسلم يبقاش عنده انفصام في الشخصية إلا أن الإيمان يزيد وينقص، وإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله أن يجبر نقصنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. مهندس عبد المنعم، سنعود مرة ثانية إلى العيد ونأخذ سؤالا ختاميا في هذه المسألة وننتقل إلى نقاط أخرى إن شاء الله، ولكن في مسألة العيد، ما الدروس المستفادة من العيد؟
في الواقع يعني الدروس المستفاده من العيد دروس
خصوصا هذا العيد، يعني عيد ما بعد الثوره وما بعد سقوط
عيد المبارك بدون مبارك.
نعم.
هو بلا شك الـ 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 العيد لعله يعدنا للجزئيه اللي حضرتك سالتها الشيخ محمد دلوقتي، وهي قضيه ان المسلم لازم يكون كانه حاسس او يقع في وجداني عدم الانفصال مطلقا بين جانب المعاملات ومن جانب العبادات. فهو هياخد مكافأة في المعاملات توسعة وتوسعة مباحة بعد مواسم العبادة الشاقة. يعني احنا عندنا عيدين، وانا سألت الشيخ محمد في اول الكلام ان هو لنا عيدها عيد الفطر وايه عيد الاضحى، الاثنين بعد مواسم العبادات، يعني شهر رمضان والعشر الاواخر منه افضل 10 ليالي في العام، والعشر الاول من ذي الحجة افضل 10 ايام في العام. فده اللي بعده الايه، ده اللي بعده عيد الفطر، ده اللي بعده عيد الاضحى.
لا، وتلاحظ ان في الايام دي قبل العيد تشتد الايه، يشتد الاجتهاد في العباده.
نعم.
يعني العشر الاواخر كان عليه الصلاه والسلام يجتهد في العشر الاخر ما لا يجتهد في غيره.
نعم.
برضه في عيد الاضحى يوم عرفه بالذات ده يوم.
اتفضل فاذا هذه الاشاره محتاجه ان تصل الى المسلم، ان التوسعه في المعاملات والتوسعه في حظوظ النفس كأنه يعطيها للآن. الإنسان جواه النفس وهو تربويا يجب أن يعاملها ككائن آخر، هو عنده عقل وعنده قلب، والإنسان تقدر توصل لعقله وقلبه بسهولة. المشكلة نفسه اللي قالوا فيها أيها النفس كالطفل إن تتركه شاب على حب الرضاع وأنت فطمه ينفطني. وذلك يعني بيحتاج أن يخاطب نفسه بأمور فيها ترويض، غير القلب والعقل في إقناع واستقرار. يعني العقل إقناع والقلب استقرار ورسوخ للإيمان. إيه اللي بيركز هذا الإيمان؟ حظوظ النفس، والشيطان بيركب على مطية النفس لكي يفسد على الإنسان إيمان. ذلك اللي ليه ناس كتير بتأدي عبادة تديش معاملات. أولا في ناس من الأول يقول لك ربك رب قلوب ولا بيعمل لعبادات ولا معاملات. وهو الشيطان دخله من الناحية دي، هو حاسس انه محتاج بيركن الى الراحة والدعاء، فبيقوم دخله من المدخل ده. واحد يقول لك الاركان الخمسة، وفي رمز الليبرالي كبير يعني في احد البرامج، المذيع مع انه مش اسلامي بس بيقول له، كان الضيوف شيوخ معايا امبارح، كان الشيخ محمد والشيخ محمد يسري وانا، فاحنا كنا معاه، وتاني يوم جاب ليبراليين، فقال له بص بقى استنى، انا هالشيوخ كانوا معايا امبارح وسألوني سؤال ما عرفتش اجاوبه، انتوا جاوبوه. قال له احنا بلد اسلاميه، صح. قال له طب ايه اللي زعل لما نطبق الاسلام؟ بلد اسلاميه يعني تطبق الاسلام. فالتاني قال له ما الاسلام مطبق، انت عايز ايه؟ قال له لا مش مطبق. قال له هو هي اركان الاسلام خمسه، انتوا خليتوهم سته ولا ايه؟
بيقول له قطع يدك خالد. قال له والله الاركان خمسه.
قال له لا، قال له احنا لا، في الاسلام حاجات غير الاركان الخمسه. المذيع نفسه بقى اللي بيقول له في الاسلام اركان، في الاسلام حاجات تانية، في ان احنا ما نصنعش خمره وما نبيعش خمره، في ان ما تزنيش. في الحاصل ان في ناس كتير يقول لك الاركان الخمس، وده سوء فهم للنصوص. في بقى ناس فاهمه لكن هو التزم بفضل الله، قال له السنه في الصلاه كذا، هو كده كده هيصلي، فمش فرق يعني. اول ما عرف السنه كذا صلى بالهيئه الصحيحه، لكن قال له في البيع والشراء الاجراء ده كده في غرر، ما تعملوش، بس ده هيقلل ربحه. بدات هنا النزاع اللي محتاج تربيه، خد بال حضرتك. فاذا هذه قضيه في غايه الاهميه، نبقى عارفين. شوف بقى النفس امتى تكافئها، شد عليها جامد، ولما تطوعك في طاعه ربنا خد مكافاه. لما انما طول ما هي مستعصيه عليك، لازم انت بما عندك من ايمان وفهم وادراك للعواقب، وان ان العزه في طاعه الله تبارك وتعالى، وان الذي يريد ان يعز نفسه ويكرمها يجعلها تطيع الله تبارك وتعالى حتى تكرم في الاخره. فاول درس في العيد بصفه عامه في اعياد المسلمين، وحتى العيد الاسبوعي عيد الجمعه اللي هو فيه صلاه مميزه عن بقيه، وفيه استحباب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغسل، يعني فيه برضه عبادات ايه؟ زياد. فالعيد فيه عبادة زيادة او قبله على الاقل، وفي مكافأة للنفس. العيد شعار التكبير، شعار الله اكبر، تكبيرات العيد على حتى مع اختلاف الصيغة. فهل احنا فعلا بيبقى بتتقال الله اكبر من القلب؟ حسينا فعلا ان الله اكبر من الداخلية واكبر من النظام العالمي واكبر واكبر، وما عرفوش يعملوا حاجة، بس لان نرجع لربنا
لا سيما. وان هما يعني حتى في اذكار العيد هنا في مصر، انا كنت بتساءل وبتعجب، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا راجل انت بتقول نشيد ولا بتقول ذكر انت تعلم معناه فعلا؟ ان كنا نعلم معناه فعلا يبقى ينبغي ان نفتح صفحه جديده مع الله عز وجل فعلا.
نعم
انا كنت حاجه لحضرتك، طبيعي نكمل مساله الدروس المستفاده، وهنرجع للبشمهندس لو عنده تكمله في هذه المساله، لان مهمه قوي نعرف ايه اللي بنستفيده من 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 العيد، ما يبقاش نظام بناكل الكحك والبسكوت وبس.
يا سيد الفاضل، ما احنا مع هذه الاشياء، لكن زي ما اهل العلم ان في علامات القبول.
نعم.
علامات القبول دي كيف يعرفها الانسان؟ شوف الهدف من شهر رمضان، إن كان الهدف الأساسي من الصيام تحصيل تقوى الله عز وجل، فهل أنت حصلت تقوى الله عز وجل أم لا؟ فلذلك أهل العلم قالوا إن من علامات القبول، سواء كان في الصيام أو في الحج، أن ينصرف الإنسان من الطاعة وهو مقبل على الآخرة. ازداد.
أنا هستأذنك نكمل في علامة القبول، ولكن معنا اتصال من ألمانيا عشان حتى لا ينقطع. السلام عليكم. معنا أشرف من ألمانيا، السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتقت جليلين وابلغهم حبي في الله لهم يعني.
احبك
الله الذي احسنتي.
بارك الله.
امين رب العالمين. سؤال صغير يا شيخنا، الله يكرمك، موضوع رؤيه الهلال في رمضان في العيد. موضوع الحساب او الرؤيه هنا في احنا في المانيا شبه متجهين يعني الى موضوع ان ما فيش حاجه اسمها رؤيه خالص، الموضوع كله حساب. وبيقولوا هنا لما بتتكلم مع حد يقول لك ان صوم الرؤيات، يقول لك رؤيتي معناه العلم وليس معناه الرؤيه. وألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، الرسول ما رأاش شيء لكن ربنا يقول ألم ترى، وهكذا يعني. طبعا حضرتك أعلم بهذه الأمور. فالمشكلة أنا فايت يعني نوضح هذه الرد على هذا الشيء. الحاجة الثانية، طب ما موقفنا نحن إذا كان هنا هياخدوا بموضوع الرؤية، موضوع الحساب ومفيش حاجة اسمها رؤية؟ هل مثلا واحد يصوم مع أو يفطر يصوم مع مثلا السعودية؟ لأن هنا خلاص هم شكلها متجهين مفيش حاجة اسمها رؤية، يقول لك الرؤية ده شيء يعني في الماضي وكان سابق وده شيء يعني.
استاذ اشرف جزاك الله خيرا، السؤال واضح والدكتور محمد هيرد عليك حالا.
اقول ان كان ان قالوا ان المراد بالرؤيه العلم، ده تحريف للكلام عن مواضعه. الا يسعنا ما واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضله السابقه؟ هل قالوا ان الرؤيه هي العلم ام انهم كانوا يستطلعون الهلال؟ وما كانش في مشكله يعني في حديث رواه ابو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. خلاص انتهت المسألة. وكذلك في الحديث الآخر اختلف في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، قدم أعرابيان جاي من سفر، ده الحديث عند أحمد وأبي داود برضه، فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية امبارح، فامر الناس ان يفطروا كانوا صايمين.
نعم.
فلما جه الاعرابيين دول قالوا ده احنا شفنا الهلال امبارح، فامر الناس ان يفطروا. زاد ابو داود اذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، يروحوا يصلوا العيد. فاتنا يوم العيد، فاتنا الصلاه في اول العيد لان احنا ما شفناش الهلال. ثبت الهلال عندنا في اليوم التالي، خلاص نفطر ونروح نصلي صلاه العيد في الموعد بتاعها اللي كان امبارح.
نعم.
مش اي مشكله، مش اي حاجه. ان كانوا لا ياخذون بالحساب الفلكي وتعذرت الرؤيه هناك، انتوا لازم تشوفوا حد منكم تنتدبوه ياخذ خبره ولو من الاعراب عندهم علم بهذا الفن وكيفيه رؤيه الهلال.
نعم.
واين ينظر الانسان واين يرصده وما الى ذلك.
نعم.
والا فليتبع أي المتقرر عند الأئمة الأربعة أن الهلال إذا ظهر في بلد ما صار ملزما لجميع البلدان الأخرى التي تشارك ذلك البلد في جزء من الليل. ده ثابت عن الأئمة الأربعة، حكاه عن الأئمة الأربعة النووي وابن قدامة وابن المنذر والخطابي في معالم السنن، حكوا هذا المذهب عن الأئمة الأربعة. إذا ظهر الهلال في بلد ما صار ملزما لجميع البلدان الاخرى التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. وده اللي رجحه ابن رشد في بدايه المجتهد.
نعم، هكذا قد اتضحت الصوره.
آه.
وموضوع الرؤيه ده اظن كده اتضح بما لا يدع مجالا للشك.
نعم.
نعود الى مساله الدروس المستفاده من العيد، وحضرتك كنت بتشير الى مساله علامات قبول الطاعه.
ان ينصرف العبد من رمضان وهو اكثر استعدادا لأمور الآخرة، ليس معنى هذا أن يهجر الدنيا، لكن أن يخرج الدنيا من قلبه وأن يجعلها في يده كما قال شيخ الإسلام.
نعم.
وله عبارة أخرى عجيبة، قال الدنيا في قلب المؤمن كالخلاء، الدنيا عند المؤمن كالخلاء يحتاج إليه وليس في قلبه. الإنسان لا يمكن يفكر في فاتورة المية إلا لما يتزنق.
نعم.
مجرد ما يقضي حاجاته وخلاص انتهينا. فنمرة اثنين، التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى، التواضع للخلق، التواضع ان كان الانسان حصل التقوى فعلا. نمر ثلاثة، ان يزداد في العبادات كما وكيفا. ان كان لا يحافظ على السنن الراتبة ينصرف من رمضان وهو يحافظ على السنن الراتبة. يؤدي الصلاة ليس من قبيل اداء الواجب طالع نازل طالع نازل، لا، يبقى فيه نوع من الخشوع والتدبر وشدة التعلق بالقرآن. الذي لا يجد هذا وهو منصرف من رمضان متحسر عن ان ايام الفضيلة فاتت وهو لا يدري هل يدرك رمضان اخر ام لا، دي ايام مباركة. ان لم يجد الانسان هذا في نفسه فليستأنف وليعلم ان باب التوبة مفتوح وان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبادر بالتوبه ما يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ألم يأن الذين أمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. مش هو بيقول سبحانه وتعالى وطال الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الوحي لما بينزل على القلب بيعمل نفس الحكاية. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. يبقى لا يأس. يحاول الإنسان أن يعالج دائما وأن يداوي. لكن المهم أن إيه يجاهد نفسه في هذا.
نعم جزاكم الله خير. باشمهندس كنت عايز تقول حاجة برضو في الدروس المستفادة من
بلا شك الدروس العيد كثيرة.
هذا يومها
الحمد لله.
ولكن أظن أن هذا هو الدرس الأخير يعني هنختم به في حوالي دقيقتين مثلا.
والله طبعا منظر الأمة وهي تخرج وتردد التكبير وتصلي صلاة العيد منظر بيقول اللي عايز يغير هوية الأمة ما يحاولش يلعب كتير الموضوع فوق مستوى ان حد يحاول يعبث بيه فوق مستوى ان حد يحاول يغيره. في درجات من عدم الوضوح درجات من دخول الشبهات درجات من دخول الشهوات ولكن في النهاية المنظر أظن بيعرب عن نفسه وبيعرب عن أنه ياريت اللي له رأي يعني الإسلام يقول لهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الديمقراطية تقول لهم ما ينفعش قلة تقود الأكثرية فبكل اللغات هو يا إما يكون ضمن هذه الهوية جندي من جنودها ورافع لرايتها ومقيم لشعائرها ومطبق لشريعتها واما انه يعني ياخد له جنب
ينزوي
وبلاش انه يحرج نفسه ويخسر هيبقى بكل الطرق هو يعني يخسر يعني فمنظر صلاة العيد بقى منظر بيدخل البهجة والسرور على كل محب لهذه الامة ويتمنى فعلا ان يكون الرمز ده مش رمز مؤقت والحالة الوجدانية مش حالة طارئة لو استصحبنا حتى الحالة دي لناس تخرج بها الفجر حتى في ناس كتير ما يصليش الفرائض الخمسة ولا بيصلي الجمعة من الشعور العام بيطلع العيد يا ريت الشعور ده بقى ساعتها يقول انا تبت بك يا رب وعايز اصلي الصلاة دي على طول بدل ما تبقى صلاة العيد انه اللي حرك قلبه ولقى الجمعة دي وهي خارجة فخرج معاها فما الجمعة دي بتروح خمس مرات في اليوم والليلة انت محروم وشعرت بلذة الوصل ما تخليهاش مرة ولا مرتين في السنة. احنا بلا شك ان العيد مظهر مبهج جدا كتير من الناس بيعتبروا حالة بلغة الصوفية حالة احنا عايزينه بلغة الصوفية مقام يعني يقعد فيه بقى مش ان هو شعور طارئ
حالة وتروح
بلا شك لو الحالة دي لو هذا الامر ترسخ في الامة بفضل الله تبارك وتعالى يكون فيها خير كبير جدا ويعود إليها مجدها ويعود إليها عزها تكبيرها والشيخ عاطف فكرنا أن العوام ربما بياخدوا صيغة تكبير مش هي اللي والدها عليه السلام ربما وردت عنه على الصفة في حجة الولاء الحمد لله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده برضه هو أسقط النظام وحده وأعز عبده ونصر جنده يبقى احنا فاضل نبقى احنا ايه من جنده وهو ينصرنا.
نعم جزاكم الله خيرا.
كلمة العيد بيبدأ
كلمة أخيرة دكتور محمد حتى نختم صدق.
العيد يبدأ بالصلاة يوم نعم. العيد بيبدأ بالصلاة إنسان بيصحى من العيد الصبح شوف في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالتكبير لله عز وجل
نعم.
الفطر على تمرات إذانا بأن رمضان قد انتهى ويبدأ بالصلاة سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى دائما بالوقوف بين يدي الإله الملك الحق أولا نؤدي له فروض الطاعة سبحانه وتعالى ثم ننصرف راشدين إن شاء الله نبتهج في ذلك اليوم لأنه شرع الابتهاج فيه لكن بمراعاة الإيه حدوده عز وجل.
جزاكم الله خيرا وفي نهاية هذه الفقرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل دكتور محمد المقصود شكر الله لك ونشكركم باشمهندس عبد المنعم الشحات شكر الله لك هذا الوقت الطيب ونشكركم مشاهدينا الكرام على المشاهدة والمتابعة وإلى أن نلتقي في فقرات أخرى مقبلة في أيام تالية إن شاء الله لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا وأنت طيبين طيبين، يا فرحة العين يا فرحة العين
يا فرحة العين.